بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
طيب، إذا نتكلم هنا على نواقض الوضوء. النواقض يعني هذا الباب مشكل جدا في الفقه، من أخطر الأبواب التي وقع عليها النزاع الطويل، بل المسائل العويصة في الفقه التي وقع فيها النزاع في هذا الباب. ليه؟ لأن كثير من النواقض التي نص عليها الفقهاء ليس عليها دليل صريح في النقض، والدليل قد يرد صريحا لكن يؤول أو يعارض بغيره. لكن عندك نواقض متفق عليها، وهي البول والغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء، محل خلاف كبير بين العلماء هل لمس المرأة ناقض أو ليس بناقض، على اختلاف المشترك اللفظي في كلمة أو لامستم، هل اللمس ها هنا معناه الجماع أو معناه اللمس باليد. ابن عباس بيقول اللمس بالجماع، يفسر يقول أن اللمس هنا أو لمستم النساء في بعض القراءات، وهي قراءة متواترة، أو لمستم النساء. فيقول ابن عباس بأن اللمس هنا ليس معناه مجرد المسيس، وإنما المعنى هو الجماع الحقيقي. يعني إذن الآية تتكلم على الحدث الأكبر وليس الأصغر، وده وجه عند بعض المفسرين، قالوا إن من بلاغة القرآن الكريم أن الآية سيقت في قوله تعالى أو لمستم النساء، إنما أتت لبين الحدث الأكبر وليس الحدث الأصغر، بوجه من وجوه البلاغة. فعندك الآن المتفق عليه ما خرج من السبيلين بنص القرآن الكريم، خلاص لا نزاع فيه. لكن لو انسد أحد السبيلين وأخرج ثقب في الجسد، وأخرج البول أو الغائط من هذا الثقب، له نفس الحكم ولا مش نفس الحكم؟ وده مش من المسألة، مش مسألة مستحيلة، مسألة موجودة. واحد بيطلع له يعني القسطرة مختلفة شوية، بس القسطرة جاية داخلة على المكانة مباشرة، نفس المخرج. أيوه بالظبط. لكن لو فتحنا الثقب في الجسد وأصبح البول والبراز من هذا الثقب في ظهري مثلا، طب لماذا نفرق مع أن جنس الخارج واحد؟
اعتبار المسألة مكان تجميع النجاسة.
لا، أنا كلام على جنس الخارج نفسه.
عبارة من نص.
لا، ليه فرقنا؟ أنا عايز أعرف وجه التفريق بين ما تحت المثانة وأعلى المثانة. إذا كان الخارج واحد، يعني هو بول فوق من تحت بول، غائط فوق من تحت غائط،
بس هل شغل العله
هي هنا نجسة؟ التعليل او التفريق محتاج دليل شويه.
وهل العله هي نجاسه؟
ما فرش ايه؟
يعني هل العله في النقض هي مظنه النجاسه؟
لا، مظنه ان هذا خرج بول وغائط خرج من الجسد.
النقض الوضوء. حتى تقصد اللمس ولا
لا؟ بتكلم على الغائط والبول، احنا سيبنا اللمس دلوقتي. ماشي. ان هنا اوجدنا ثقبا في الجسد بعملية جراحية، وده موجود يعني معروف في اوروبا وامريكا في كثرة الامراض الجنسية، فلابد من احداث ثقب اخر في غير الاعضاء الجنسية. لك موضوع مرض الزهري والسيلان
العمليات دلوقتي، شوفنا لما حد بيعمل عملية مثلا نشيل مثلا حاجة القولون حاجة ياخد فترة جامدة محول له مجرى الغائط ومجرى
لا يتحول. نعم. هنا بقى هنقول ايه؟ لو ان هذه الفتحة الجديدة، لان كلمة الفرج نفسها الشيء المنفرج عن البدن، واخد بالك ده الفرج المنفرج عن البدن يعني ايه، فهيسمى فرج ايضا لانه اصبح منفرج عن البدن مفتوح. هنجي ننظر بقى لو ان هذا الشيء المنفرج هذا الموضع هل له وقت في نزول البولي او الغاث او ليس له وقت، يعني هل هو منضبط بانضباط المخرج الطبيعي ولا غير منضبط؟ لان مثلا الأسطرة عباره عن ايه، عباره عن اتصال مباشر من المثانه للجهاز غير منضبط، انت ما تعرفش انت تبولت امتى، انت واخد بالك هو بيفاجئ ان كيسه ملى. ايوه، فهنا انت ما تعرفش متى يخرج البول اصلا، لان ايه كل ما تجمع البول في المثانه بيروح سحبه بالجاذبيه بيحضر لك الكيس تحت ايه تحت السرير وانت لا تدري. فهي هل انت نعم ايوه بالظبط كده بيدخل الابره داخل المثانه،
هو اصلا لا يستقر في المثانه تقريبا.
اذا حكمه هنا بحكم صاحب السلس، واجب عليه ان يتوضا لكل صلاه ويستنجي لانه مش عارف متى خرج البول، ماشي كده.
منفصل الجسد.
طب هل منفصل الجسد تتعلق بالفرج نفسه؟
في اسم منفصل
النجاسه تتعلق بالفرج ان هو يغتسل عشان هو يستنجي منه؟
مش فاهم.
اللي في اشطر تبقى من دون ليست مثلا في موضع ذكر تبقى من المثانه من فوق جلد مش داخله من عن طريق الفتح للبول. فهل هنا يستلزم ان هو يستنجي
نفس الحقبه خلاص طالما اصبحت
مفيش نجاسه نزلت من
ولا في نجاسه نزلت من الـ من الـ من الـ من الذكر، اللي هو ما فيش اي قطره على ظهر البدن في الاصل في المثانه كمان. فاذا هو يلزم الان حكم الايه؟ حكم السلس. لو اننا فتحنا فتحه في الجسد وخرج منها البول غلط الحكم واحد ولا فرق في ذلك بين الحكمين. ليه؟ لان اصل الماده الخارجه من البدن هي واحده بول او غلط. نعم.
هنا في الشرح اللي انا شفناه يقول على القول الثاني اللي هو التفريق بين المكان والنسبه والمعده، يستدل له التقيؤ من المعده ولا ينتقل معه.
ما هو هنا استدل بدليل منقوض. هنيجي نناقش بقى ما خرج من غير البول والغائط. هنخش في الايه؟ في القي. حكم القي ايه؟ هل عندك نص صحيح في نقض الوضوء من القي ولا ما فيش؟ الحديث الوارد استقاء فتوضا ضعيف باتفاق المحدثين مش هينفع. ايه دليلك عن القي؟ ما في دليل عن القي.
لا هو بيستدل بالعكس، يعني القي لا ينقض الوضوء، يكون لا ينقض الوضوء يبقى طالع من فوق المثانه.
ما هو ده مش قاعده، دي واقعه عيني مش هتطاع القاعده، انت واخد بالك؟ مش قاعده.
معلش، القي ليس بنجس.
وبعدين الطعام ليس غائطا. ماشي ماشي. هنا بقى لو ايه؟ لو اخرج الدم مريض مرض الكبد مثلا عافانا الله وبينزف دماء من فمه، نفس الكلام، هل ينقض او غير ناقض؟ هنا دم اصبح دم مسفوح، والمسفوح هو دم الغزير، وانت بتجد ان المريض هذا المرض بيكب دم مش بيطوح. فهل يقال لان العبرة في الدم حكمه متعلق بالكثرة وليس بالقلة، يعني القطرات معفو عنها، لكن الدم المسفوح ده حكم المؤثر، بل الحكم المؤثر في القرآن الكريم في تنصيص او دما مسفوحا، فالمسفوح هو الغزير. طب اذا استقاء الدم الكثير، هل الدم الكثير دوت في حكم النجس ولا في حكم الطاهر؟
لا، في حكم الدم النجس والطاهر.
الدم المسفوح
نجس،
المسفوح نجس، المسفوح نجس باتفاق العلماء. فهنا اذا استقاء الدم الكثير هيتوضا، هيلزم الوضوء على اعتبار ان
هو احنا كده هنقص النجاسه
ها؟ لا مش شرط. هل كل نجس اصاب البدن ينقض الوضوء؟ مش هينقض الوضوء.
لا، خروج النجس من البدن.
خرج النجس. خرج النجس. خرج النجس.
خرج
هزير من البدن ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ دي مساله مساله.
ايوه يعني مثلا لو اصيب في بدنه والجراح اصابته هل يلزم الوضوء او لا يلزم الوضوء؟ محل خلاف كبير جدا من العلماء، والبخاري يرى انه لا ينقض، وعمل كده باب كده مش فاكر تبوبه ايه، لكن احتج بعدة اثار احتج باثار كثيرة، والجمهور اخذ من البخاري وجاب اثر الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وجاب لك ادلة وضرب عمر وخد بالك وانه اراد الصلاة والدم ينزف منه ولما استطع الصلاة، ادلة كثيرة جدا. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على خروج القيء من الفم، على اعتبار ان في كلام لنقض الوضوء من القيء. طب دعك من القيء، خليك في الدم، هل الدم نقض ولا غير نقض؟ بالك اصلا انه لا ينقض، بالك بس بدليل ان الجراح اذا اصابت البدن لا يمر بالوضوء على مذهب بعض المحدثين مش الفقهاء، الفقهاء يقولون بنقض الوضوء من خروج الدم.
عن طالب النجاسة
ماشي،
على طالب النجاسة اذا خلت الجراح على اطراف الثياب
يطهر ثياب، يعني هنا لو كنا بالنجاسة يطهر ثيابه ما فيش مشكلة.
طب الخطرات شفنا لو تصيب الثوب البسيطة
معفو عنها، معفو عنها. عندك لو انت رجعت لكتاب الفروق، يا ريت كتاب ده تقرأه فيه، الفروق للقرافي. هذا الكتاب عمل فصل عن القلة والكثرة وعلاقات بالأحكام الشرعية، فبقولك ان احنا ممكن المسألة تقيد وجوبا او عدما من خلال الكثرة والقلة، ان انت عفي عن احكام كثيرة للقلة وشدد فيها او اختلف الحكم للكثرة، واخد بالك. وضربوا على ذلك امثلة زي مثلا يسير النجاسة، يسير الدماء، واخد بالك، معفو 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 عن ايه مسألة ايه، حتى ضربوا دم البراغيث مثلا يصيب البدن. انت لو رحت مثلا في بعض القرى الريفية تجد ان الفلاح الجلابية من جوه كلها من دم البراغيث مثلا، واخد بالك، هل يقال ان الثوب يتنجس؟ لا يقال. في العرف
لو تجمع هاي
في العرف، في العرف
الاحتراز منه صعب عندك.
نعم
بشكل
دي سؤال،
معلش المتقدمين
العلماء لما استدلوا بهذه الاثار على عدم نقض الوضوء وخروج الدم لم يذكروا في هذا الوقت وفي هذا الموضع من الاستدلال قضية الطهارة أو نجاسة الدم، إنما استدلوا بهذه الأثار اللي هو يصلون بجراحتهم، صلى عمر الصحابي الذي كان يصلي وهو بسهل ذكروا هذه الأدلة واستدلوا بها على عدم نقض الوضوء وخروج الدم، فجاء كثير من المعاصرين واستدل بها على أن الدم طاهر، يعني مع أن الإجماعات نقلها كثير من هذا العلم
ايوه ايوه
وغيره. هل هذا الاستدلال يستقيم ولا لابد من الاستعانه بفهم السابقين في الاستنباط والفهم؟
هو في اختلاف، اولا هم فرقوا بين دم الانسان ودم غيره، يعني بعضهم يقول بان النجاسه هنا بقيد الاجماع دوت المنقول، بيقول بان هذا في غير دم الانسان،
دم الانسان وبعدين يرجعوا يطلعوا منه ثاني دم الحائض والنفاسة ويقولوا
نجس، ما دم الإنسان لا، بس دم الحائض دليل صريح على النجاسة. لا خرج من الأصل، ولذلك دم الاستحاضة الخلاف فيه أيسر من دم الحائض، لكن بالنص القطعي أن دم الحائض نجس.
نعم. وبعدين برضو اختلف دم السمك
على فكرة، مشكلة النجاسات دي يعني فعلا من اخطر القضايا التي الى الان محتاجه مراجعه ثانيه، يعني نجاسه الدم، نجاسه الخمر، نجاسه وبر الخنزير او صوف الخنزير، في حاجات كثيره جدا تجد ان الموضوع نجاسه الكحول، هل النجاسه الكحول الايثيلي ولا الميثيلي؟ ما هو برضك احنا عايزين نعرف ايه هو الكحول الذي يتكلم فيه، ايه هو الخمر فيهم
اصلا، التفريق بينهم حتى عند العمل فيهم توش تحس ان المخفف في نظرنا اشد من الثاني عند العلماء اللي عملوا توش.
الفتشنه الطبيه تعمل فيها حكم، يعني مثلا لو اثبتت الفتشنه الطبيه ان بعض انواع الكحول مثلا ماده سامه وليست ماده مسكره وهي تطهر بقتل المضروبات، تخرج بهذا من الحصن الأسفل
على الطهارة ولا على النجاسة؟
لا يعني هي مثلا بعض الناس تحل مادة سامة، ليست مادة مسكرة بل هي سامة، لكنها قد تستخدم في قتل بعض الميكروبات كنوع من الطهارة يعني بالتطهير. فهل بهذا البحث ثبت يخرج من الحكم أو من الخلاف الذي اختلف هنا ولا ومش مادة مسكرة ومادة سامة؟ طب يستخدم في قتل بعض الميكروبات؟
هو المسكرة بيستخدم في الحكم غالبا أكثر من المسكرة دوت شمال المسكرة وحاجة.
احنا بناكلها يرجع لاهل الخبره في مهنتهم.
لا يعني حكمهم يغير الحكم او
يغير طبعا يغير ايه المانع؟ ما هو اصل هنا عندك الامور الحادثه تغيرت في صفاتها. الخل في العصر النبوي غير الخل النهارده، مختلف عنه شويه.
الخل في التصنيع له جرم معين، سميك كده مش ميه يعني.
يعني مثلا جمهور العلماء يقولون ان جوز الطيب مسكره، والنهارده بتوع الكيمياء يقولوا انها غير مسكره. انت واخد بالك؟
وبتدخل اصلا في بعض الاطعمه.
انت مش اكيل بقى. لما ربنا يكرمك وتجيب نص كيلو لحمه، حط بهارات على اللحمه، تطلع ان شاء الله كمان شهرين. عباره عن ثمره زي اللوز، البندق، ثمره كده بتطحن. لا لا لا، ادي البلحه مثلا، ادي اللوزه. عارف اللوز اولا؟
طيب شيخنا، معيار القلة والكثرة أو الندرة في الكحول، يعني لو جبنا نسبة مثلا المشروبات الغازية
ما أسكر كثيره فقليل حرام، خلاص
يعني لا حكم له،
خلاص انتهت. حديث ابن عمر بن عباس انتهت،
حل المشكلة. لا يدخل باب الورع يعني مكسبات لا مكسبات الطعم واللون والريحة في بعض المطعمات لا تذهب الا قصف كحولي، يعني الماده ديت ما بتدوبش الا قصف كحولي، فبيتعمد يحط جوز طبعا نادر جدا من الكحول عشان يدوب فيه الماده ديت تكسر اللون والطعم والريحه. وبعدين يتحط في
ماشي، اذا استعمل في ذلك وكان بنسبه قليله مش هيضر.
لكن الورع فيها يدخل الورع؟
لا ما تقولش باب الورع، الورع ده مفتوح. عايز تقول في الورع امنع ده كله. نعم اتفضل. مش عشان نخلص الباب دوت.
قال: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم.
هنا موضوع زوال العقل دوت، أنا عايز أعرف لماذا وضعوا زوال العقل من نواقض الوضوء أصلا، يعني
مظنة الحدث.
إذن المسألة مبنية عليه على الإدراك، مش موضوع زوال العقل. يعني الإنسان لا يكلف بالتكليف الشرعي
إلا
بالعقل والتكليف وبلوغ السن، ماشي. نفس الكلام هنا، لأن العقل مناط التكليف، فلا تكليف بغير عقل. فهنا زوال العقل لما يزول عقله، إذا وقعت مظنة، إذا زوال العقل مش ناقض، لكنه مظنة للنقض. لكن لماذا قالوا بالنقض؟ لوجود الاحتمالات، ولا تبنى العبادة إلا على يقين. ما اقدرش اقول له صلي بعد ما زال عقله وربما وقع في نوع من الايه، من النواقض. بالك فهنا من باب ايه، من باب التحرج.
بس شفنا، هل يتعارض ذلك مع قولنا ان الطهاره لا تزول الا بيقين؟
لا، مهم دلوقتي اصبح عندك يقين ايه، العقل زال. بالك ففعل شيء من النواقض وارد ولا مش وارد؟
يعني اليقين زول العقل زول الطهاره في النوم.
زوال
العقل يدخل فيه النوم.
نعم، زوال العقل يدخل فيه النوم. ايوه طبعا، ده النوم هو الاصل، والعقل دوت مختص عليه.
زالة عقل الطريقة او فيه هي متحكم فيه باي
وسيله. المهم انه جانن وخلاص. المهم انه زال عقله. بعد ما زال عقله بقى حكم اللي متعلق بيه ايه؟ زال العقل، اذا اصبح غير مدرك لما يدور حوله، ممكن يحدث، يتبول، يجامع، ولا يدري. خد بالك، رجع العقل تاني.
الله كله.
نعم.
في دليل هنا على هذا الكلام، ادخل في حديث العين متأسم. إذا كان اللي أنا أتوضأ ما بقوله من
الحديث ضعيف. إذا صح.
نقول للشيخ نسبة دي زوال العقل لمن كبر سنه تخف عقله بحس ايه هو قد يدرك بعض المسائل قد يدرك بعض الحسابات
الكلام على الزوال وليس على على
السؤال عن تخف عقله دول آه هو احيانا تخف عقله بحس ايه قد لا يتقن الوضوء يصلي ممكن يصلي الظهر ثلاث ركعات فان راجعته قال لك انا يعني فهم
ليش يذكر يذكر هيك
لا ما هو خف عقله بحيث ان هو يعني يستجبش يعني خف العقل
يعني مش خلي دي فتوى بيني وبينك بقول لي من دوت
موجودة
طيب نقص هنا عشان